الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام قبل قبضه. ومقصود بهذا الباب بيان مسألة القبض، وهي استلام البضاعة. وبوب بالطعام لأن هذا هو الذي ورد به نص الحديث. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع، يعني من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ قال حتى يقبضه. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي من طريق نافع وعبد الله بن دينار والقاسم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواضع، أخرجه في كتاب البيوع: باب الكيل على البائع والمعطي، وفي باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وفي باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وفي باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله. وأخرجه في كتاب المحاربين باب كم التعزير والأدب. قال: وعن ابن عباس مثله، أي بمثل لفظ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحديث ابن عباس أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذان الحديثان يتعلقان بمسألة القبض، والمقصود بالقبض هو استلام المشتري للسلعة وحيازته لها. والقبض يختلف باختلاف العقود، ولذا قالوا بأن القبض يكون أحيانا شرطا في صحة العقد كالصرف، لا يمكن أن يصح بدون قبض. قالوا كبيع الربوي بجنسه أيضا لا يمكن أن يصح العقد إلا بالقبض. وأيضا قالوا في مسألة السلم، فالسلم يشترط في صحة عقده القبض، ولذا السلم كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: عقد على موصوف في الذمة بثمن، نعم، مقبوض في مجلس العقد. قالوا كذلك بأن القبض أحيانا يكون شرطا للزوم العقد وليس لصحته. قالوا فالعقد صحيح لكن يكون القبض شرطا للزومه، بمعنى أن العقد يبقى جائزا غير لازم ما لم يتم القبض، فإذا حصل القبض لزم العقد. قالوا: وهذا في مثل الهبة، فالهبة إنما تجب وتلزم بالقبض. أبى مجرد الوعد بالقول ولم يتم القبض، بمعنى أن الموهوب له لم يقبض الهبة، فإن العقد لا يلزم ولك الرجوع فيها وإن كان خلاف الأولى. قالوا كذلك رحمه الله تعالى في الرهن، في قول الله تبارك وتعالى: فرهان مقبوضة. قالوا الرهن لا يجب أو لا يلزم إلا بالقبض. قالوا كذلك يكون القبض في عقود أخر شرط لصحة التصرف في السلعة، وهذا قسم ثالث، فليس شرطا في صحة العقد ولا في لزومه، وإنما شرط في جواز التصرف في السلعة أو في ثبوت الملكية عليها، وهذا كالبيع. وعليه فيقال بأن القبض في العقود على ثلاثة أقسام: قبض يكون شرطا في صحة العقد، وقبض يكون شرطا للزوم العقد، وقبض لصحة التصرف في السلعة ونقل الملكية، وهو المراد في هذا الحديث، هذا القسم الثالث. فهذا الحديث دل على النهي عن بيع الطعام بعد شرائه حتى يقبض، وفي اللفظ الأول حتى يستوفى. فإذا اشتريت هذا التمر أو العنب أو البر، أي طعام سواء كان مكيلا أو موزونا أو حتى معدودا أو جزافا، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه ببيع أو بأي عقد معاوضة إلا بعد قبضه، إلا بعد قبضه. والقبض استيفاء هذه السلعة، فإن كانت موزونة فبوزنها ونقلها، أو مكيلة فبكيلها ونقلها، كانت معدودة فبعدها ونقلها، فهذا هو الاستيفاء، وهو القبض في مثل هذه الأطعمة. أيضا قالوا رحمهم الله بأنه لا فرق بين أن يبيعها بأقل أو أكثر أو بمثل ما اشتراها به، الحكم واحد، يعني سواء ربح أو خسر، نعم أو خرج سالما، باع برأس بيانه فالحكم واحد لا يجوز. قالوا كذلك رحمهم الله بأنه لا فرق في هذا بين أن يبيعها على البائع أو غيره، أيضا هذا لا يجوز. فلو اشتريت هذا الطعام ثم طلب البائع أن تبيعه عليه فلا يجوز لك حتى تقبضه، فهذا ظاهر الحديث. كذلك قالوا رحمه الله تعالى بأن الحديث نص على البيع فلا يبيعه حتى يقبضه. قالوا فيلحق به كل ما يكون من عقود المعاوضات كالإجارة مثلا، فلا يجوز أن يؤجره أو أن يجعله ثمن أجرة لمنفعة من المنافع، هذا معاوضة وهو لم يقبضه. قالوا رحمهم الله ومفهوم هذا أنه إذا تصرف فيه بغير معاوضة فلا بأس، كما لو تبرع فيه. فهنا لا يلزم القبض ولا يلزم النقل، فلو اشتريت سلعة من تاجر، اشتريت 100 كيس رز والسلعة باقية عنده، فتبرعت به لوجه الله تبارك وتعالى أو أعطيته جمعية خيرية وأنت لم تقبضه، فهذا لا بأس به لأنك لم تعاوض عليه وإنما أخرجته على سبيل التبرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبيعه. كذلك قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما اشترى، قالوا أيضا مفهومه أنه لو ملك بغير البيع، قالوا كما لو ملك هذه السلعة بتبرع أو هبة، أو ملك ذلك قهرا كالميراث، فإنه يجوز له أن يتصرف فيه قبل قبضه. فلو وهب لك شخص هبة فبعتها قبل أن تقبضها فلا بأس، وعلى هذا لا بد من أن يكون في طرفي العقد معاوضة حتى يشترط القبض التوفيه. فإن كان أو كانت المعاوضة في طرفيه أو في أحدهما في أحد طرفيه فلا يلزم القبض ولا التوفيه، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم. إن كان الملك أو التملك بغير معاوضة جاز التصرف بلا قبض، أو كان التملك بمعاوضة جاز التصرف فيها بغير معاوضة، كل هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا يعود إلى علة التحريم، ما علة التحريم في النهي عن البيع قبل القبض؟ اختلفوا في هذا رحمهم الله تعالى على قولين. فالقول الأول أن العلة قالوا توالي الضمان على سلعة واحدة، وتوالي أكثر من ضمان قالوا يمنع. كيف هذا؟ قالوا بأنك إذا اشتريت هذه السلعة ولم تقبضها فهي لا تزال في ذمة أو في ضمان البائع، فإذا بعتها نعم تعلق في ذمتك ضمان لها للمشتري الثاني، فهنا نعم وقع على السلعة نعم ضمانين أو ضمانان، ضمان المشتري الأول وضمان نعم البائع. القول الثاني الذين قالوا بأن العلة في هذا أنه يفضي إلى المنازعة والخصومة، وأيضا كون علق البائع لم تزل على السلعة لم تخرج من عهدته نعم بتمامها، فربما أخر القبض، ربما تحايل على إلغاء العقد لا سيما إذا ربح المشتري في هذه السلعة عند بيعها، فهذا يفضي إلى الخصومة. ولعله يقال والله تبارك وتعالى أعلم بأنه لا مانع من التعليل بالقولين جميعا، وإن كان الأول هو قول الجمهور والثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن نقول في العلة الأولى بأنها ممكن أن ترجع أو يفسر بها العلة الثانية، فليست العلة مجرد وقوع ضمانين على سلعة واحدة، وإنما الاختلاف في من يضمن السلعة فيعود إلى السبب الثاني أو إلى التعليل الثاني، وهذا القول بأنه ممكن أن يكون التعليل مركب من القولين. وبكل حال لا يجوز أن يتصرف فيها بمعاوضة إلا بعد قبضها، سواء عرفت العلة أو لم تعرف، علل بالعلة الأولى أو الثانية لا فرق. لكن ذكرت العلة من أجل بيان وجه ما يخالف المعاوضة من العقود، من عقود التبرعات، وأنها لا تتأتى لا على العلة الأولى ولا على العلة الثانية. فعل هذا كما قلنا لا تحرم. كذلك قالوا الحديث دل على تخصيص الطعام بالنهي في قوله من ابتاع طعاما، فهل هذا خاص به أم أنه في كل سلعة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فذهب الطائفة إلى أن هذا خاص بالطعام، قالوا لأن الحديث نص على ماذا؟ عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه، قالوا في الرواية الأخرى والاستفاء إنما يكون في المكيلات والموزونات. القول الثاني الذين قالوا بأنه لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه إلا العقار، وهذا مشهور مذهب الحنفية. القول الثالث الذين قالوا بأنه لا يجوز بيع أي شيء من السلع إلا بعد قبضه، ولا يستثنى من ذلك شيء، سواء كان طعاما أو غيره، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو منقولا، لا فرق. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام باعتبار الغالب، وأيضا أنه ورد على سبب كما في الحديث الآخر أنهم كانوا يبتعون الطعام جزافا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، وهذا لا يقتضي التخصيص. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وأحسب كل شيء مثله، يعني مثل الطعام في وجوب القبض. كذلك قالوا يدل على هذا حديث حكيم بن حزام في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه، في اللفظ الآخر لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لم تقبضه وتستوفيه. كذلك ما ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، السلع ما في فرق بين الطعام وغيره، كله داخل في لفظ السلعة. وهذا هو الأظهر. أولا لما ذكر من الأحاديث، وثانيا لوجود العلة في في كل الصور لا فرق بين الطعام وغيره. يعني كون علق البائع لا زالت لم تنفصل تماما عن السلعة فربما سعى إلى إبطال العقد أو فسخه، أو ربما أيضا تصرف في السلعة أو استعملها أو أخذ منها شيئا، فهذا يفضي إلى الخصومة والمعاداة. وهذا ليس فيه فرق بين الطعام وغيره. القبض قال العلماء بحسب نوع السلعة، فما يعد يكون بعده، وما يوزن بوزنه، وما يكال بكيله، فهذا يعتبر قبضه. قالوا كذلك المنقول بنقله، لا بد أن ينقل من مكان البائع إلى مكان آخر. إلى مكان آخر، سواء نقلها المشتري قالوا إلى دكانه أو إلى غيره، فالواجب عليه أن ينقل هذه السلعة من مكان البائع. قالوا ما لا ينقل فهذا قبضه بالتخلية، قبضه بالتخلية. فإذا خلى البائع بينه وبين المشتري كالعقار فهذا قبض له. ما لا يمكن نقله أو يتعذر نقله لفساده، مثلا لو نقل أو لضرر قد يلحق بالسلعة بسبب النقل، فهذا أيضا قالوا يسامح في هذا. كالخضروات والفواكه مثلا نقلها قد يفسدها إذا أخرجت مثلا من السيارات المبردة التي اختص بها، إذا ترتب على ذلك مفسدة أو ضرر فقبضها بتخليتها في مكانها. الأوراق الثبوتية المختصة بالسلعة لا تكفي على وجه الإطلاق لقبضها، لكن قد يقال أحيانا بأنها تكفي. صورة ذلك السيارات الآن إذا قبض المشتري البطاقة الجمركية ووثائق السيارة الرسمية، السيارة المفردة التي يشتريها الفرد لا يتعذر ولا يصعب عليه نقلها، قل لا يجوز لك أن تتصرف فيها حتى تحوز هذه السيارة إلى رحلك، تخرجها من معرض البائع أو من وكالة السيارات التي اشتريت منها ثم تتصرف فيها. لكن ما يتعذر كتجار السيارات الذين يشترون السيارات بالمئات بل بالآلاف بالبواخر مثلا ونحو ذلك، هذا يتعذر نقله. فإذا قبضت أوراقها وخلي بينها وبين المشتري فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا قبض لها، فلا يطلق القول بأن الأوراق المختصة والثبوتية قبض للسلعة، مثل الصك. لو أعطاك صك البيت نعم ولم يخلي بينك وبينه لم يتم القبض، ما الفائدة أن يكون الصك عندك وأنت لا تستطيع تصرف بالبيت؟ فلابد من أن يكون الصك عندك وأن يفرغ باسمك وأن يخلي بينك وبين السلعة، هذا يتم القبض. لكن ما يتعذر نقله كما قلنا إما لضرره أو لفساده قد يفسد فهذا يسامح فيه، فالضرر في بعض السلع ظاهر كما مثلنا في مثل سيارات أو السيارات الكبيرة برادات هذه التي يأتي فيها الخضار والفواكه، هذه لو أبرزت أخرجت من يد إلى يد ومن مكان إلى مكان فسدت، والشريعة لا تأتي بهذا. فعلى هذا يستطيع الشخص أن يشتري هذا النوع من الفاكهة ببراداتها من غير تفريغها، فيخلي البائع بينه وبينها. وسئل شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا فأجازه لأنه واقع وحاصل في أسواق المسلمين، لكن إذا لم يكن هناك ضرر ولا مفسدة على السلعة ولو كانت طعاما أو فاكهة أو خضرة، كان شراء صناديق يسيرة أو أعداد بسيطة ممكن نقلها من غير ضرر ولا مفسدة، فيبقى على أصل الحديث لأنه يجب النقل، هذا منقول فينقل. كذلك دل هذا الحديث على أن التصرف السلعة بمعاوضة سواء ببيع أو بغيره قبل قبضها لا يجوز، والبيع باطل لا تترتب عليه آثاره. وعلى هذا ما يفعله بعض شركات السيارات أو شركات التقسيط من التصرف في السلع وهي عند التجار هذا لا يجوز، والعقد باطل غير صحيح، لأنهم تصرفوا فيما لم يقبضوا فهم لم يملكوها ملكا تاما ولم تدخل في ضمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أهل السنن نهى عن الربح ما لم يضمن، فيأتي جملة من الناس الآن إلى التجار التقسيط ويقول عندنا سيارات عندنا حديد عندنا مكيفات عندنا، وهي ليست عنده في الحقيقة وإنما هي في عند البائع الأول، فيبيعها بالتقسيط يعني مرابحة للأمر بالشراء، فهذا لا يجوز حتى يقبضها. كذلك دل هذا الحديث على بطلان البيع، فيترتب على هذا أنهم قالوا رحمهم الله إذا تلف المبيع أو تأثر بما ينقصه أو ينقص من سعره فإنه يكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يقبض، يكون من ضمان البائع. وهذا أيضا حاصل كما قلنا، بعض الشركات تتصرف بالسلع وهي عند التجار أو عند البائع الأول فيحصل فيها نقص أو تلف، السيارة مثلا يحصل لها ضرر. يعني إذا أنزلت مثلا من سيارات النقل أو يعني السيارات الكبيرة التي تنقل السيارات قد يحصل لها ضرر، ينكسر منها شيء أو وهذا يحصل فيفضي إلى الإشكال. نقول ما دمت أنت المشتري الثاني لم تقبض فالضامن هو البائع، الضامن هو البائع، لكن بعد القبض نعم هي من ضمان المشتري، هي من ضمان المشتري. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
هذا الحديث لبيان تحريم بعض الأعيان، وأنه لا يجوز بيعها. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، السنة الثامنة من الهجرة، وهذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، يعني خشب السفن لأجل أن لا يتسرب إليها الماء، ويدهن بها الجلود عند الدبغ لتلين تكون لينة، ويستصبح بها الناس، يعني يجعل هذا الودك نعم للمصباح فيضيء من الزيت. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. وفي لفظ: لعن الله اليهود، دعاء عليهم بالهلاك. إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، أي أذبوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، يعني البيان أن ما حرم الله هو ما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد وابن الجارود وابن حبان البيهقي من طريق عطاء بن أبي رباح، وأيضا من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 3 مواضع، أخرجه في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام، وفي باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وهذا في المغازي، وأخرجه في التفسير باب قول الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. هذا الحديث يدل على تحريم هذه الأعيان، تحريم بيع هذه الأعيان، ويدل أيضا أن ما حرم الله هو ما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما حرمه الله، لأن الكل وحي من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك دل هذا الحديث على أنه لا يجوز بيع الخمر مطلقا، وهذا بالإجماع. سواء بين المسلمين أو بين مسلم وكافر، كل هذا لا يجوز حتى عند من يستحلها، لا يجوز بيعها له. ومن باب أولى أنه لا يجوز اقتناؤها بأي وجه من وجوه الاقتناء، كما أنه لا يجوز شربها، إذا ورد في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وذكر من ذلك الساقي والبائع، بل حتى مجرد الحامل الذي لم يدفع شيئا. إنما حمل هذه البضاعة من البائع إلى المشتري. فهو أيضا ممن لعن في هذا. قالوا فدل هذا على أنه لا يجوز أن تتعاطى الخمر على أي وجه من الوجوه، سواء بالمباشرة بيعا أو اقتناء أو اتجارا أو شربا أو بالتسبب في أن تكون سببا في تعاطي هذه الخمر على أي وجه كان من وجوه هذا التسبب، فكل هذا لا يجوز. ولذا لو كان هذا الشخص يعمل في مطعم يقدم الأغذية المباحة ويقدم معها الخمر، فهو يقدم الطعام الحلال المباح لمن يريده ويقدم الخمر لمن يريدها، فهذا لا يجوز، بل هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ممن حمل الخمر إلى من يشرب. فأي وجه من وجوه التعاطي للخمر مباشرة أو تسببا لا يجوز. قالوا والخمر كل ما خمر العقل وغطاه، قالوا فيلحق في هذا ما هو أولى منها كالمخدرات مثلا، وكل ما يضر بالعقل أو يؤثر فيه. فإنه لا يجوز بيعه ولا اقتناؤه ولا شراؤه ولا تعاطيه, لا مباشرة ولا تسببا. فأي وجه من وجوه الإعانة على تحصيل هذه الأعيان المحرمة التي تخامر العقل وتغطيه أو تؤثر فيه فهذا لا يجوز. والعلة في هذا ظاهرة لما فيها من غلبة المفسدة, ولما تحدثه من العداوة والبغضاء كما قال الله تبارك وتعالى. كذلك دل هذا الحديث على تحريم بيع الميتة, والميتة قالوا هي التي ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية, ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاة غير شرعية. ذكاة غير شرعية من مسلم لم يذكها التذكية الشرعية أو من غير مسلم كذبيحة البوذي والوثني, هذه ميتة. ولو ذبحها على الوصف الشرعي لأن هذه باعتبار المذكي تكون ميتة, وأحيانا تكون ميتة باعتبار وصف التذكية وليس المذكي. المذكي مسلم لكنه لم يذكيها ذكاة شرعية كما لو خنقها أو ضربها بمثقل وقيد, فهذه ميتة ولو كان أبر خلق الله لا تؤكل. إذن الوصف بالميتة له ثلاثة أحوال: أن تموت حتف أنفها من غير تسبب من أحد, أو أن يذبحها من لا تحل ذبيحته, أو أن يذكيها من تحل ذبيحته ذكاة غير شرعية. فهذا المقصود بالميتة. هذه لا يجوز بيعها مطلقا ولو كان فيها وجه منفعة للمشتري. كيف يكون فيها وجه منفعة له؟ قالوا كما اشتراها لسباع عنده, المعاوضة عليها لا تجوز. قلنا عندي سباع أشتري لهم هذه الميتات, قل لا يجوز لأن هذه لا تجوز المعاوضة على عينها, عينية السلعة. وهذا أيضا بالإجماع, فالميتة يحرم أكلها لما فيها من الضرر والفساد انحباس هذا الدم فيها, فتحرم المعاوضة عليها. يستثنى من ذلك الميتة الحلال, ميتة السمك والجراد, هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكذلك الجراد كما بالحديث الموقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحلت لنا ميتتان السمك والجراد. كذلك استثنى رحمه الله تعالى من ذلك ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، قالوا كالشعر والظفر والصوف والريش، مقصودهم بالظفر قالوا ما لم يتصل بالدم أطرافه، نعم هذا يجوز بيعه، لكن ما اتصل بالدم وانغمس فيه انغمس باللحم هذا لا يجوز، وذلك الأضلاف بالنسبة للحيوان أو لكل حي له ظلف وظفر تجد أن هذا الظفر على قسمين، جزء حي وجزء ميت، كما الآن في ظفر الإنسان هو يقص الميت الذي خرجت منه الحياة، لكن لو قص الحي يؤلمه لأنه لا زال متصلا ببدنه. كذلك الريش لا تحله الحياة، قالوا أيضا إلا إذا كانت أصوله منغمسة في الدم واللحم هذا يمنع منه، لكن لو يبست أطرافه وبيع الريش فلا بأس. قالوا فهذه لا تحلها الحياة فجاز بيعها. كذلك دل هذا الحديث على تحريم أيضا الخنزير، على تحريم بيع الخنزير، والمقصود به هذا الحيوان المعروف القبيح. فبيعه وشراؤه كله محرم بجميع أجزائه، لا يستثنى من ذلك شيء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يتناول جميع أجزائه الظاهرة والباطنة. يقول رحمه الله تعالى إن تحريم الخنزير أشد تحريما من الميتة، وهذا لا يجوز. والله تبارك وتعالى لم ينهنا عن هذا الحيوان إلا لعظيم الضرر فيه، وهذا ظاهر. فشر وأخبث اللحوم وأضرها على البدن لحم الخنزير، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك دل هذا الحديث على تحريم بيع الأصنام، والصنم قال بعض العلماء كان على صورة، والوثن ما ليس على صورة، وحرمت لأنها تضر بالأديان، وتلك الثلاث السابقة تضر بالأبدان، ولذا قال رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع في هذا الحديث من بيع كل ما يضر بدين العبد أو بدنه، ما يتعلق بروحه أو جسده، ما يتعلق بظاهره أو باطنه،
فكل ما يؤدي إلى الإضرار بدينه أو بدنه فإنه محرم لا يجوز بيعه. وعلى هذا قالوا يلحق بالخمر من المشروبات وبالميتة والخنزير من المطعومات ما هو مثلها مما يكون ضارا بالبدن إما باليقين أو بغلبة الظن لأنه يضر فإنه لا يجوز بيعه ولا ترويجه. ويلحق بالأصنام كل ما يضر بدين العبد أو أخلاقه أو سلوكه أو استقامته وطاعته لله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز. فالأصنام والأوثان وكتب الشرك والسحر والشعوذة كتب الخلاعة والمجون ومجلات الصور الفاتنة على أي وجه كان ذلك سواء كان مقروءا أو مرئيا أو مسموعا كل هذا محرم ولا يجوز. الآن فيما يكون في وسائل الإعلام من المرئي مثلا أو المسموع له أدنى أثر على دين العبد وعلى خلقه وسلوكه فإنه لا يجوز. ومن عمد إلى شيء من ذلك أو رعاه أو قرره أو روجه فإثم من عمل هذا ووزره عليه إلى يوم القيامة. فهذا الأمر فيه خطر كبير جدا وربما تجد بعض الناس يتساهل في هذا يكون عنده المحلات التجارية الكبيرة جدا وفيها من المباحات ربما ما يعد ولا يحصى يعد ولا يحصى فيشوب هذا بشيء من المحرم ويدنسه كأن يكون بنوع لباس من ألبسة النساء التي لا تجوز مثلا هذا يضر بالستر والعفاف والأخلاق والسلوك لا يجوز بيعه محرم. والذي جلبه إلى بلاد الإسلام وروجه بين نساء المسلمين يتحمل هذا الوزر. فالحديث هذا عظيم في تخير هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم الظاهر الواضح في الشرع وأن الله تبارك وتعالى قد أراد بهذا الدين أن يحمى الناس في أديانهم وفي أبدانهم. فلا يكون في أسواقهم وبيعاتهم ومعاملاتهم فيما بينهم أي شيء يكون به أو فيه أدنى ضرر أو مساس بدين العبد أو ببدنه. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن جلود الميتة بأنه ينتفع بها قال تطلب بها السفن تدن بها الجلود استصبح بها الناس قال لا هو حرام. اختلف رحمه الله تعالى في عود الضمير على قولين بعض العلم يرى أنه يعود إلى البيع فلا يجوز البيع مطلقا ولو كانت ينتفع بها ولا يجوز الانتفاع بها. والقول الثاني الذين قالوا بأن الضمير في قوله لا هو حرام يعود إلى البيع فقط دون الانتفاع دون الانتفاع فبينهما فرق. القول الثاني في عود الضمير أنه يعود إلى البيع في النهي عن بيعها فقط وليس عن الانتفاع بها، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الاستصباح بها أو طلي السفن نعم أو دهن الجلود، إنما نهى عن البيع، وهذا أظهر. قالوا لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما ينتفع به يجوز بيعه. يدل لهذا ما في الصحيحين في إذن النبي عليه الصلاة والسلام من اقتناء الكلب، كلب الصيد والزرع والماشية، وهو لا يجوز بيعه، فالانتفاع أوسع من باب البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها ولم ينهى عن الانتفاع بها، وإن كان الجمهور يمنعون من الجميع من الانتفاع والبيع، قالوا لأن الانتفاع طريق إلى بيعها. كذلك دل هذا الحديث أيضا على أنه إذا كان في الشيء منفعة يسيرة فإنه لا يلزم أن يكون حلالا، هذه المنفعة قد تكون منغمرة في عظيم المضرة في هذا الشيء، فهنا يكون الحكم للأغلب فتحرم. وكذلك يدل هذا على أن الله تبارك وتعالى إذا حرم منفعة فإنه يحرم الاعتياض عن تلك المنفعة، كما حرم مهر البغي وحلوان الكاهن، هذه منافع محرمة لا يجوز المعاوضة عليها. وما يكون فيه منفعة من وجه دون وجه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يباح المعاوضة على ما ينتفع به منه. يقول رحمه الله تعالى كبيع الحمير الأهلية يجوز، لا لأكل لحمها وإنما لركوبها، لأن هذه المعاوضة على ما ينتفع به منها وهو الركوب لا على أكل لحمها. كذلك هذا الحديث أصل عظيم في تحريم الحيل، قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، الله لما حرم عليهم هذا الشحم جملوه أذابوه فباعوه سمنا وزيتا فأكلوا ثمنه، فهذه حيلة، هذا أصل عظيم في تحريم الحيل. ولهذا كما ورد في حديث الذي عند ابن أبي بطة رحمه الله تعالى لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود تستحل محارم الله بأدنى الحيل. فكل حيلة يحتال بها من أجل أن يتوصل إلى تحليل ما حرم الله تبارك وتعالى فهذا لا يغير من الحكم شيئا، بل إنه يزداد به الإثم، لأن العبد كأنما يخادع الله تبارك وتعالى بهذا، فهذا إثمه أعظم وذنبه أشد من الذي يأتي الأمر على وجهه ويرى أنه ذنب ومعصية، قال أهل العلم يرجو التوبة منها، بينما المتحايل لا يرى أنه قد أساء فهو في تصرفه أشد وأعظم إثما. كذلك قال هذا الحديث أصل عظيم في سد الذريعة، لأن كل ما يفضي إلى مفسدة فإنه ينهى عنه، فكل ما يؤدي إلى مفسدة كما قال رحمه الله تعالى في أديان الناس أو أبدانهم فإنه ينهى عنه، والشريعة جاءت بسد كل ذريعة تفضي إلى أمر فيه مفسدة. قالوا رحمهم الله: وكلما عظم الشيء واشتد إثمه أو ربما كثر الوقوع فيه ودواعي النفس إليه أعظم كانت حماية الشريعة له أشد وأحوط، أشد وأحوط، وهذا ظاهر في مسائل كثيرة فيما يتعلق مثلا بمسائل المرأة، الوسائل المفضية إلى حفظها وسترها وعفافها كثيرة جدا. إذا كان مجرد الكلام مع المرأة وهو مباح يفضي إلى مفسدة فإنه لا يجوز. قالوا: ولو كان واجبا، كما لو سلمت المرأة على الرجل ويخشى الفتنة بهذا فإنه لا يرد السلام، مع أن رد السلام واجب. فالشريعة حمت هذا الباب وأوصدته تمام الإيصاد. فالنهي إذا كان أشد وأعظم ودواعي النفس إليه أرغب وأكثر، جاءت هذه الشريعة العظيمة لسد كل ما يفضي إلى هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.